بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: والشفع والوتر. فيه أقوال: والمنقول عن أكثر المفسرين أو كثير منهم أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، هذا الذي صدر به ابن جرير وابن كثير. وذكروا أقوالا كثيرة، ذكر ابن كثير 7 أقوال نقلا مختصرا عن ابن جرير، ثم قال في آخرها: ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. كان عدم الجزم لاختلافها وتباينها، ولأنها ترجع في مجملها إلى عموم الشفع وعموم الوتر، إلا أن بعضهم خص شفعا معينا ووترا معينا، ليس ترجيح ذاك القول على ذاك ليس عليه دليل يقويه. نعم، ذكر القول الثاني أن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. ثالث أن الشفع فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والوتر ومن تأخر فلا إثم عليه. الرابع أن الخلق كلهم شفع ووتر، أقسم الله بخلقه. هذا فيه عموم جيد، وهو رواية عن مجاهد، وهو قول الحسن زيد بن أسلم، وعن ابن عباس من طريق العوفي: الشفع والوتر، الله وتر واحد وأنتم شفع. فيقال: الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب، أي صلاة الفجر وصلاة المغرب. قول خامس: الشفع الزوج، أي العدد الذي هو زوج 2 4 6، والوتر الله عز وجل. قال مجاهد: كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قول سادس: أن الشفع والوتر العدد، منه شفع ومنه وتر، الأعداد الفردية والأعداد الزوجية. قول سابع: الشفع اليومان والوتر ليوم الثالث. قال بعضهم هي الصلاة، بعضها شفعا وبعضها وتر. هذه الأقوال الكثيرة تنضم كلها تحت قول واحد، أن الوتر الفرد، وأن الشفع ما كان مضموما إليه غيره. والليل إذا يسر، نعم، ما معنى يسري؟ السراء السير ليلا، نعم. فمعنى يسري أي أنه ماذا؟ نعم أنه غطى الأرض بظلامه حتى أوشك على الخروج يجري. قوله يسري معناه يذهب مفارقا للأرض فيأتي بعده الصبح. وقال بعضهم معناه يقبل، قال ابن كثير، وقد يقال إن هذا أنسب، أي إذا أقبل، لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل. فإذا حمل والليل إذا يسري على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس يعني والفجر معناه ذهب الليل، والليل إذا يسر معناها أقبل الليل، فيتنوع القسم. وقوله هل في ذلك قسم لذي حجر، استفهام تقريري، والمعنى قد كان في ذلك قسم ويمين لذي حجر. ما معنى حجر؟ عقل. لماذا قيل للعقل حجر؟ لأنه يحجر صاحبه أي يمنعه عما يتضرر به أو عما لا يليق، ويقال له لب وحجى وعقل. وقوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، استفهام تقريري، نعم. والمعنى أنه قد بلغك ما فعل ربك بعاد، والأقرب في رأى هذه أنها العلمية، ولا يمنع أن تكون أيضا البصرية، لكن بعض الأماكن التي أو بعض القرى التي أهلكها الله مما ذكرها سبحانه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغها ووصل إليها. ومن هم عاد؟ من هم عاد؟ عاد بن من؟ نعم يا صادق، قوم هود، قوم هود، قوم هود، وهو يقول النسابون إنه عاد ابن عوس ابن إرم ابن سام ابن نوح. طيب، وقال ابن كثير هنا عاد ابن إرم ابن عوس، قدم إرم على عوس، في بعض المصادر قدم عوس على إرم. فقوله ربك ما فيها هذه الكلمة؟ نعم، متضمنة للتأييد، أن الله عز وجل أيد نبيه، أنه يؤيد نبيه على من كذبه كما فعل مع الأنبياء حين أيدهم على أقوامهم. إرم ذات العماد، إرم، ما يعرب إرم؟ عطف بيان أو بدل. نعم، من عاد. وذات العماد ما معنى ذات؟ صاحبة العماد، والمراد بذلك الشخص أو القبيلة، القبيلة. ولماذا قيل لهم، قيل لها ذات العماد؟ هل كانوا يسكنون الخيام أو يسكنون البيوت الحجرية؟ عند من؟ ماذا كانوا يسكنون؟ يسكنون بيوت، بيوت الشعر، الخيام. التي ترفع بالأعمدة الشداد. القول الثاني في ذات العماد أنه قيل لهم ذلك لطولهم. الأول أنهم كانت بيوتهم من شعر، ينصبون الأعمدة، ينصبون الأعمدة في وسط بيت الشعر حتى تقوم الخيمة. والقول الثاني أنهم قيل لهم في هذه القبيلة ذات العماد لطول أفرادها. الأول هو المختار ومستلزم للثاني، فإنهم كانوا من أكثر الناس وأشدهم خلقا. قال سبحانه وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ومن زعم أن إرم ذات العماد أنها مدينة، يقولون مدينة إرم ذات العماد، قول صواب هذا أو قول ليس بصواب؟ ليس بصواب. قال ابن كثير: فيه نظر، والكلام لا يلتئم، لا يلتئم. ثم قال: وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد، مبنية بلبن الذهب والفضة، قصورها ودورها وبساتينها، وأن حصباءها لآلئ وجواهر، وترابها بنادق المسك، وأنهارها سارحة، وثمارها ساقطة، ودورها لا أنيس بها، وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب. وإنما تنتقل، فتارة تكون بأرض الشام، وتارة باليمن، وتارة بالعراق، وتارة بغير ذلك من البلاد. فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين، من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. ثم ذكر عن الثعلبي قصة الأعرابي عبد الله بن قلابة في زمن معاوية، وقال هذه الحكاية ليس يصح إسنادها، ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك، أو أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج، يعني جنة. قال الله سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. قوله وثمود أي قوم ثمود، قوم ثمود وهم بعد قوم عاد، الذين جابوا الصخر بالواد، كانت ديارهم في وادي القرى بين المدينة والشام، بين المدينة في طريق المدينة إلى الشام وادي القرى، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا أي قطعوا، جابوا الصخرة أي قطعوها بالواد أي بالوادي، وهو وادي القرى المكان الذي كانوا نازلين فيه يسكنونه. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وجاب الثوب قطعه، والجيب في الثوب هو الفتحة التي يدخل منها الرأس، جيب الثوب، لأن الثوب يكون مخاطا من جميع جوانبه ومقطوعا من تلك الفتحة التي يدخل الرأس منها. فجابوا الصخرة أي قطعوا الصخر، وكانوا ينحتون الصخور من الجبال، فكانت بيوتهم من الأحجار، من الأحجار بخلاف عاد كانت بيوتهم من الشعر ومن الخيام، وكل على ما يناسبه. وأصحاب الخيام أكثرهم يكونون رحلا متنقلين، وأما أصحاب بيوت الحجر فهم ثابتون باقون في أماكنهم، لأن الإنسان لا يبني بيتا عظيما من حجر إلا وهو عازم على الإقامة والمكوث. وأما بيوت الخيام فأصحابها عرضة للتنقل من مكان إلى آخر بحثا عن العيش الرغد لهم ولأنعامهم. وقوله سبحانه: وفرعون ذي الأوتاد، فرعون هو الطاغية المعروف الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى. وقوله سبحانه وتعالى ذي الأوتاد، قال ابن عباس الرواية العوفي: الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره، جنود يشدون له أمره. فاستخف قومه فأطاعوه. وقال بعض المفسرين: الأوتاد أي كان لفرعون أوتاد يوتد الناس بها، أي يربطهم بالأوتاد، يوتد أيديهم وأرجلهم، يوتد أرجلهم وأيديهم أن يعذبهم بذلك، يعلقهم ويعذبهم طغيان. وأما قول من قال إنه قيل له لفرعون إنه ذو الأوتاد لأنه ضرب امرأته 4 أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت، هذا فيه نظر، فيه بعد. فإنما المراد بقوله ذي الأوتاد أي الشيء العام، وذلك يكون إما بالجنود الأنصار الذين شبهوا بالأوتاد، أو باستخدامه للأوتاد في تعذيب الناس، أو قيل له ذو الأوتاد لأنه ثبت ملكه ومملكته على الطغيان. وصف الله عز وجل فرعون وقومه فقال الذين طغوا في البلاد، طغوا في البلاد، والطغيان مجاوزة الحد، تجاوزوا الحد، كثر ظلمهم، كثر اعتداؤهم، كثر عتوهم وشدتهم على الخلق، وعاثوا في الأرض الفساد. الذين طغوا في البلاد أي في بلادهم، بلاد مصر، وما استطاعوا أن يصلوا إليها من البلدان عاثوا فيها فسادا. وفرعون كان يذيق بني إسرائيل سوء العذاب، وموسى عليه السلام لما خرج من فرعون ومن أرضه إلى مدين ماذا قال له صاحب مدين؟ قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فمعناها أن طغيان فرعون كان في حدود مملكته وبلده. وقوله فأكثروا فيها الفساد، أكثروا فيها أي في البلاد الفساد، فساد في شتى المجالات، ومن أعظم الفساد الشرك بالله سبحانه وتعالى وادعاء الربوبية، ما علمت لكم من إله غيري، ويذرك وآلهتك أنا ربكم الأعلى، هذا أعظم الفساد، وما بعده من الفساد فهو دونه، لأن من أعظم أسباب ذهاب الدول والنكال بها الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن أعظم أسباب التمكين للدول والبلدان توحيد الله سبحانه وتعالى، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقوله سبحانه فصب عليهم ربك سوط عذاب، وفرعون كان يتلذذ بأذية الناس، يتلذذ بأذية الناس، ولا سيما أذية بني إسرائيل، أذية بني إسرائيل كان يتلذذ بها غاية التلذذ، ما عنده شيء، عنده شيء روتيني تعذيب بني إسرائيل كما يقال، شيء روتيني، يقتل أبناءهم، ذبح أبناءهم، يستحيي نساءهم، يهين كبارهم، يذيقهم سوء العذاب، ما عنده أي أدنى حرج في ذلك، كأنه قد كأنهم عبيده يفعل فيهم ذلك. ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل حين نجاهم من فرعون، ومن فرعون وعمله. وقوله فصب عليهم ربك سوط عذاب، صب عليهم ربك سوط عذاب، قوله ربك يقال فيها ما قلنا في قولها لم تر كيف فعل ربك، فيها إشارة إلى التأييد والنصر والإعانة للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أهلكهم إهلاكا عظيما، أهلكهم إهلاكا عظيما. صب عليهم العذاب صبا، وذلك أن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. الناس إذا رأوا الظلمة والكفرة يتقلبون في البلاد يغتروا بذلك، وظنوا أن ذلك بسبب أنهم لا يستحقون العذاب، وأن ذلك بسبب أنهم لم يأتوا بجرم. فإذا أخذ الله عز وجل الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فقال هنا فصب عليهم ربك سوط عذاب، هذا في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأخزى. إذن صب عليهم ربك، أنزل عليهم الرجز من السماء وأحل بهم العقوبة في الأرض واستدرجهم حتى أغرقهم جميعا في البحر. وكان ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم بأنواع من العقوبات والآيات تكون لموسى على قومه. ولقد آتينا بني إسرائيل، وقال الله سبحانه وتعالى لقد آتينا موسى 9 آيات بينات، 9 آيات منها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ثم آخر الآيات إغراق فرعون وملئه في البحر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقوله سبحانه إن ربك لبالمرصاد، هذا أيضا هذه تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. معناه أن الله عز وجل بالمرصاد لكل من كذب رسله وعتى عن أمره واستكبر عن آياته، فالله له بالمرصاد، إنما يستدرجه يمهله يملي له. فالله سبحانه يرصد خلقه ويعلم ما هم فاعلون. إنني معكما أسمع وأرى، قال الله عز وجل لفرعون، قال الله عز وجل عن موسى وهارون في قصة ذهابهم إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى، أي أرصد ذلك، لا يخفى علي شيء من ذلك. إن ربك لبالمرصاد، هذه آية عظيمة تخوف الظالمين لو كانوا يخافون، وفيها عبرة للعتاة والطغاة والمتكبرين لو كانوا يعتبرون، وفيها كذلك أيضا تخويف لمن وقع في معصية الله يخاف من هذه الآية، أن الله يرصده يراه يسمعه عليم به خبير بصير. إن ربك لبالمرصاد. وهل هذه الآية هي جواب القسم؟ هذا قول، قال بعضهم إن جواب القسم إن ربك لبالمرصاد، والقول الآخر أن جواب القسم محذوف، دل عليه السياق، وهذا القول الثاني أقرب، لأن قوله إن ربك لبالمرصاد تعليل لإهلاك الرسل، لإهلاك الأقوام التي كذبت بالرسل، أهلك الله عز وجل عادا وثمود وفرعون، علل الله عز وجل ذلك وبين ذلك فقال إن ربك لبالمرصاد. هذه الجملة تعليلية لصب العذاب على من كذب الرسل، فصب عليهم ربك سوط عذاب. وقوله عليهم ليس عائدا على قوم فرعون فقط، بل على عاد وثمود وفرعون، بل وعلى كل من كذب الرسل. فإذا إن ربك لبالمرصاد جملة تعليلية لإهلاك المكذبين بالرسل، وأما الجواب فهو مقدر تقديره والفجر وليال عشر والشفع والوتر إلى آخره، والتقدير مما يقرب من السياق أن يكون التقدير لا ينصرنك الله ويهلكن أعداءك. أو ما يشبه هذا التقدير. طيب نكتفي بهذا. هذا سؤال يقول هل عاد قبيلة واحدة أو قبيلتان؟ أعطينا الجزء السابع. قال ابن كثير عند قوله وأنه أهلك عادا الأولى، قال وهم قوم هود ويقال لهم عاد ابن إرم ابن سام ابن نوح، كما قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. لم يذكر المسألة، الظاهر أنها أن المقصود بعاد هذا لا شك فيه، أن المقصود بعاد التي ورد ذكرها في القرآن هي عاد الأولى الذين هم قوم هود، قوم هود عليه السلام، قوم هود عليه السلام. لكن يعني هل هناك عاد أخرى؟ فيه خلاف بين المؤرخين في مسألة إثبات عاد أخيرة، عاد أولى وعاد أخيرة. قوله واذكر، قال الله سبحانه واذكر أخا عاد، قال وهو هود عليه السلام بعثه الله إلى عاد الأولى، وكانوا يسكنون الأحقاف وهو الجبل من الرمل. عاد الأولى ما ذكر على الخلاف في عاد الثانية، هل هناك عاد أخيرة؟ الذي ورد في القرآن في ذكر عادهم عاد الأولى وهم قوم هود عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.